بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه الإمام الشهيد الثاني، الإمام الشهيد الثاني رضي الله عنه وأرضاه. وكنا قد ذكرنا حديثا للبخاري، نعيد هذا الحديث لذكر فوائده. وهو الحديث في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان. أم حرام بنت ملحان وهي أخت أم أنس، يعني أخت أم سليم رضي الله عن الجميع، فتطعمه. الرسول يدخل عندها، هي أنصارية، يدخل عندها الرسول صلى الله عليه وسلم فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، زوجة لعبادة بن الصامت رضي الله عنهما. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه، لأن هنا في شبهات استضها المستشرقون وبعض الناس، فانتبه كل شيء تنتبه له. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها غير موجود، فأطعمته. طيب، إطعام. وجعلت تفلي رأسه، ملامسة، تلمس رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وتفليه، تفليه للناس قلت تفلي، تفليه يعني تنتقي لو فيه قمل أو شيء، ولا نعتقد ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي حد يحب هذه المسألة. وجعلت تفلي رأسه، هذه مس امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. نام نهارا ولا ليلا؟ نهارا. إذن لا فرق ما بين الرؤى والأحلام نهارا وإيش وليلا. بعض الناس يقول لك الأحلام في النهار لا قيمة لها، أبدا، الأحلام والرؤى يعني تصح في الليل وفي النهار. ثم استيقظ وهو يضحك. الأنبياء لا يحلمون وإنما يرون رؤى فقط، فالنبي لا يرى أحلاما ولا يحتلم، لا يحتلم، خد بالك، أنبياء لا يحتلمون، فيش حاجة اسمها احتلام عند الأنبياء، وما فيش أحلام عند الأنبياء، وإنما في رؤى. ثم استيقظ وهو يضحك. قالت، فقلت، يعني هي اللي قالت أم حرام، وما يضحكك يا رسول الله؟ قال، هنا قال ناس من أمتي، يعني رأيت في المنام ناسا من أمتي، ناس من أمتي عرضوا علي، عرضته الملائكة علي في نومي، غزاة في سبيل الله، يغزون في سبيل الله. والغزو في سبيل الله بعض العلماء قال فرض، وإن لم تستطع فعليك أن تحدث نفسك به، لقول صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. فلابد أن تفكر دائما في الجهاد والغزو. ومن الجهاد الكبير جدا طلب العلم، بل إن الشيخ ابن عثيمين وابن القيم سبقه إلى بيان أن طلب العلم أعظم ألوان الجهاد على الإطلاق، وأن الجهاد بالحرب والقتال يستطيع كل أحد، أما طلب العلم لا يستطيع كل أحد، وأنك يمكن أن تتعلم فنون القتال في فن من الفنون في 3 أيام، يعني ممكن أتعلم البندقية، ضرب البندقية في 3 أيام تعلم، أو ضرب المدفع في 3 أيام، لكن تتعلم فقه في 3 أيام، في عقيدة 3 أيام. قال: عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ثبج يعني الرغاوي الموج، ملوكا على الأسرة، كلهم كأنهم ملوك على الأسرة. والملوك أحيانا لا يقصد بها الملك الذي يملك شعبا، وإنما يقصد بها المستقر، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال لبني إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. هل كل بني إسرائيل ملوك؟ أبدا، ده ما لم يكن فيهم ملوك إلا لما بدأنا بقى، يعني طبعا يوشع بن نون يعتبر قائد وليس ملكا، لكن عندنا طالوت وغيره. فهنا ملوك بمعنى المستقر الآمن، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. الشاك هنا إسحاق روي الحديث. قالت، وهذا يدل على علم هذه المرأة وحب الصحابة لطلب العلم، وأن الصحابة كلهم علماء. فقلت يا رسول الله، هنا شوف انتهاز الفرصة، وده مطلوب، واعلم ان الحياة فرصة ويجب ان تنتهز كل فرصة فيها انت. قالت: ادعو الله ان يجعلني منه. وهذا ده فاكرين عكاشة بن محصن نعم، ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن يعلم أنها منهم، صح؟ فدعا، هي طلبت الدعاء فاستجاب، وهذا دعاء العبد الصالح لأخيه أو أخته لا بأس به. ثم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي، أي في المنام أردت الملائكة، غزاة في سبيل الله، ملوك، نفس الرواية كما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. هو دعا، هو طلبت ودعا، هذا استزادة وإلحاح، يجوز يستحب ولا يجوز؟ يستحب. فقال أنت من الأولين، إذن في الأول لم يكن يعلم، قال أدعو ودع. هذه المرة رؤيا الأنبياء إيش؟ وحي، رؤيا الأنبياء وحي. قال أنت منهم، في رواية البخاري أنت من الأولين. طيب، من الأولين هؤلاء الناس الذين يركبون البحر في الجنة، ملوك على الأسرة، طيب من الأولين. فإذا لابد نربط هؤلاء بأم حرام، يعني لو في ناس ركبوا البحر قبل وليست معهم أم حرام، نقول عليهم ملوك على الأسرة؟ أنا بناقش عبد القادر بالذات هنا، لكي نجزم بأنهم ملوك على الأسرة وفي الجنة لابد أن تكون معهم أم حرام، لا يمنع أن غيرها يدخل الجنة، لكن نتكلم على الذي ورد فيه نص يؤكد دخوله إيش؟ الجنة، دخوله الجنة. وهذه المرأة أول ما ركبت، ركبت مع يزيد قائد الأسطول، يزيد بن معاوية قائد الأسطول. إذن يزيد مبشر بالجنة. طيب، قال فركبت البحر، هو عبد القادر مش مخالفني، ده أنا في بينه وبينه كلام. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، ركبت في زمانه مع نائبه وولي عهده وقائد البحرية، ولي عهده ونائبه وقائد البحرية، قائد الأسطول هو يزيد بن معاوية، وده فارس ومهندس ورجل صالح ليس كما شنعه عليه في التاريخ. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها وارضاه. وهذا الحديث رواه البخاري ومين؟ ومسلم. البخاري في عدة مواضع، ومسلم طبعا، مسلم لما أنت بتجد عدة روايات تقول البخاري رواه في كذا وكذا 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 وكذا، ومسلم كذا، يوحد الرواية. طيب، هنا كانت تحت عبادة بن الصامت، ما معنى تحت هنا؟ زوجته، تفلي رأسه، يعني تفتش عن القمل فيه وتلقيه منه، ولم يكن في رأسه قمل، لكن هذه عادة. وكانت أم حرام، كيف تفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أنها كانت محرما له، وإن لم تكن محرم ليس هناك احتمال آخر إلا أن هذه خصوصية للمعصوم صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون محرما له، أم خالته غيره، أو أن يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد شيء ثالث. طيب، كانت أم حرام كما يقول حافظ بن حجر العسقلاني رضي الله عنها، كانت أم حرام محرما منه صلى الله عليه وسلم، فقد قيل إن أختها أم سليم كانت أخت أمه من الرضاعة، أم من؟ آمنة بنت وهب، وأم سليم رضعت معها، وده بعيد جدا لأن آمنة في مكة، صحيح قومها من الأنصار، وأم سليم في الأنصار، والعمر ليس متقاربا ما بين آمنة وبين أم سليم، فلكن إذا كانت رضعت معها أو مع أمها هذه تصير محرم، لأن اللي رضعت مع أمك هي تعتبر إيش؟ خالتك، خالتك اللي رضعت مع أمك تبقى خالتك. وقيل غير ذلك، وعلى كل فقد كان ذلك قبل أن يفرض الحجاب، فهي خالة خادمه أنس رضي الله عنه، وكانت العادة تقتضي المخالطة بين المخدوم وأهل الخادم، وأهل الخادم. هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول، إن هو خالة الخادم، خالة أنس، أنس رضي الله عنه ليس عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل خالة الخادم تصير محرم للمخدوم؟ لا لا لا. طيب، يركبون سبج هذا البحر. ما معنى سبج؟ ظهر البحر وموجه. الأسرة جمع سرير، وهو يجلس عليه الملوك وأمثالهم، والمعنى أنهم لا يبالون في ركوب البحر في سبيل الله تعالى بشيء، واثقين من الله ومن قدرهم. وفي إشارة إلى منازلهم في الجنة، والسرر هنا مقصود بها الأرائك في الجنة، متكئين على الأرائك. قولها في زمن معاوية أي في خلافة معاوية، وإلا فمعاوية في هذا الوقت رضي الله عنه، في الزمن الذي نحن فيه، في زمن عثمان رضي الله عنه، أين هو؟ والي الشام ولا الشامات؟ من الذي جمع له الشامات؟ عمر رضي الله عنه. الشامات كلها، يعني الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، كلها تحت إمرة معاوية رضي الله عنه. هي نزلت عن دبتها فصرعت، يعني سقطت، فهلكت يعني ماتت. ويجوز أن يقال عن المسلم هلك في موته، وإن كان البعض يستخدم كلمة هلك على الكفار، وهذا غير صحيح، لأن الله جل ذكر في سورة غافر قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلت. في الحديث هناك فوائد غير التي تقدمت. أول شيء الترغيب في الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرحان وبيتكلم عن الجهاد، والجهاد هو الذي يحمي الأمة الإسلامية. بدون جهاد تضعف الأمة الإسلامية مباشرة، لازم تضعف، إنما الجهاد دائما يبين قوة المسلمين. وفيه جواز ركوب البحر المالح للغزو، لأن بعض العلماء قالوا ركوب البحر المالح مكروه، قالوا ذلك، وقالوا كره النبي صلى الله عليه وسلم ركوب البحر. نقول كره النبي صلى الله عليه وسلم ركوب البحر ساعة هياجه، في حالة الهياج، أما في غير الهياج ما الذي يمنع من ركوب البحر؟ والله جل ذكر في القرآن البحر، وأنكم تأكلون من لحما طريا، وأن ترى الفلك فيه مواخر، وأن في ابتغاء البحر الخير في البحر، فما الذي يمنع من ركوب البحر؟ وقيل إن عمر رضي الله عنه كان يمنع منه ثم أذن فيه، وقد أذن فيه عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وقال أبو بكر بن العربي، هذا إمام ولا نأخذ منه عقيدة لأنه أشعري، لكن عنده أشياء كثيرة من كتاب العواصم من القواص، وهو إمام في المذهب المالكي، وهو منتصر ليزيد انتصارا شديدا جدا، فيردون عليه بكلام ابن تيمية، ويقولون ابن تيمية يقدم على ابن العربي، وكان المفروض ابن العربي المالكي يرجع إلى كلام ابن تيمية. نقول يرجع كيف وهو قبل ابن تيمية ب 350 سنة؟ يرجع له كيف؟ يعني أمر غريب جدا، يعني ابن العربي المالكي كان موجودا وباقي 350 سنة ليولد ابن تيمية. طيب، واستقر الأمر عليه في عهد عمر بن عبد العزيز، يعني استقر أمر أن وجود بحرية قوية إسلامية تحارب الكفار الروم وتهزمهم، هذا كان أمرا مستقرا في عهد عمر بن عبد العزيز. والصحيح غير ذلك، لأن في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو من أفاضل أفاضل التابعين، لم يكن هناك جهاد خالص نهائي، ما في جهاد، لا جهاد طلب ولا جهاد دفع. وهذا ليس غريبا على هذا الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإن في عصر أشجع المسلمين وهو علي بن أبي طالب كما سيأتي، لا في جهاد طلب ولا جهاد دفع، ما في جهاد، توقف الجهاد في الخمس سنوات وبعض الأشهر التي حكم فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب لما صار خليفة للمسلمين توقف الجهاد تماما إلى أن مات مقتولا شهيدا رضي الله عنه، ما في جهاد. طيب، ونقل عن عمر إن أنه إنما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك. ونقل ابن عبد الأول، حقيقة أن عمر كانت الفتوحات في زمنه استمرارا لفتوحات الصديق رضي الله عنه، لابد من مناطق برية. أنت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه الدول المعادية لك متاخمة لك برا، حاربها بحرا في إيه؟ أنت مفاهم كده؟ يعني أنت لو أنت في الإسكندرية الآن وتريد تحارب صقلية ستحاربها بحرا، تريد تحارب إيطاليا وفرنسا بحرا، لكن تريد تحارب دمنهور، حارب دمنهور بحرا كيف؟ فهنا في عهد أبو بكر الصديق المرتدون ومانعو الزكاة، كل هؤلاء محيطون بالمنطقة الحجازية، مدينة ومكة وغيرها، فما في. حتى لما عمر دعا الفتوحات تمتد وذهب إلى انطلقت إلى العراق وبلاد فارس، هذا كله برا ولا بحرا؟ ما أنت لست محتاج للبحر هنا أصلا. ولما بدأ يقاتل الروم أيضا الامتداد إلى الشام وإلى مصر، ما في بحر، ما في بحر. لكن لما نيجي لعهد عثمان المناطق هذه كلها صارت تحت سيطرة الدولة الإسلامية. تريد تحارب من؟ الفرس، انتهت الفرس. تريد تحارب الروم، لابد تحارب الروم إيه؟ بحر. إذا توجب وجود المعامل البحري من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فليس لك أن تقول لماذا لم توجد بحرية في عهد الصديق، لماذا لم توجد بحرية في عهد عمر. لا حاجة، لسنا محتاجين إلى القوات البحرية في عهدين العهدين، لكن بدأ في عهد عثمان الحاجة إلى القوات البحرية، واستقر ذلك بعد ذلك الحاجة إلى القوات البحرية. طيب، وكره مالك رحمه الله ركوب النساء مطلقا البحر لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجال، قال لأنه يتعثر الاحتراز من ذلك. لكن السؤال، الإمام مالك فقيه عظيم جدا وإمام عالم، يتكلم عن السفن الصغيرة والقوارب الصغيرة، وإن لما تختلط الرجال بالنساء فالرجال ممكن يرفع رجله وتظهر العورات، أما في المراكب الكبيرة التي كل النساء قسم مخصوص، قال الإمام مالك لا مانع. قال لا مانع. فلذا أصحاب مالك أكدوا هذه المسألة، وأن فتوى الإمام مالك مختصة بالسفن الصغار لا الكبار، لأن النساء يمكنهن الاستتار بأماكن تخصهن فيها. طيب، ما علينا. فائدة أخرى من هذا الحديث جواز تمني الشهادة، لأنه هي قالت ادعو الله أن يجعلني منهم، فهي يجعلني منهم لكي أموت شهيدة في البحر، وأن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل في الغزو، يعني الذي يموت وهو رايح لسه في الطريق لم يقاتل لكنه مات يعتبر لاحق بالذين يقاتلون في الغزو. يعني لو أنت مسافر مع الجيش ومت في الطريق فأنت تعتبر من الغزاة من الشهداء. كذا قال ابن عبد البر، وهو ظاهر القصة، لكن لا يلزم من الاستواء في أصل الفضل الاستواء في الدرجة. لا شك أن اللي مات في القتال غير الذي مات في الطريق إلى القتال. طيب، وفيه سنية القيلولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد الظهر وإيش ونام صلى الله عليه وسلم، وأن هذه القيلولة وإن قلت، لأن القيلولة آخرها نصف ساعة مثلا، أي 10 دقائق نصف ساعة إن شئت تزيد، لكن القيلولة تبدأ من هذا الوقت، وهذه 10 دقائق أو نصف ساعة تعينك على قيام الليل. ولذا ما في أحد يحرص على القيلولة إلا والله جل يعينه على قيام الليل. وفيه أن كن تفلي رأسه، تفلي رأسه في جواز إخراج ما يؤذي البدن من قمل ونحو، ما في إشكال. وفيه مشروعية الجهاد مع كل إمام، لأنه قال ما لم يقل لا يزيد ولا غير يزيد، هو قال يركبون البحر، فمعنى ذلك أنهم يقاتلون مع إمام، لأنه وفعلا يزيد تحرك بأمر معاوية رضي الله عنه، قال له اذهب لفتح القسطنطينية، وانطلق وحاصر القسطنطينية، فعلا حاصر حصار شديد جدا. طيب، وكان أمير تلك الغزوة باتفاق هو يزيد ابن معاوية، كان أمير هذه الغزوة التي ماتت فيها أو التي شاركت فيها أم حرام بنت ملحان، هذه الغزوة التي شاركت فيها كانت تحت إمرة يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية ورحم الله يزيد. وفيه ثبوت فضل الغازي بشرط صلاح النية كما هو معروف، لأنه ما في أجر إلا على صلاح النية. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن علامات من علامات نبوته، لأنه أخبر بأشياء ستكون فوقع كما قال، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ومنها إعلامه ببقاء أمتي بعده، وأن فيها أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدو، وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحر، وغزوا في البحر وتفوق المسلمون بداية من عهد معاوية رضي الله عنه، تفوق المسلمون فصاروا يتفوقون بحرا وبرا، واستمر ذلك طول عهد الدولة الأموية وطول عهد الدولة العباسية. والدولة العباسية كان اللي هي فيها هارون الرشيد والمأمون وغيره، خلاص صارت الأذرع القوية التي تصل إلى أي مكان في العالم، أذرع قوية، المأمون كان يصل إلى أي مكان والمعتصم بعدهم. فأن أمته يتمكنون من البلاد حتى يغزو البحر، وفيه أن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان. يعني معناها أن هي الآن لما يقول لها أنت منهم أو أنت من الأولين، معناها أن هي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الآن، معناها أنها ضمن تعيش لغاية عهد يزيد، صح ولا لا؟ يعني لو قلنا الكلام ده في سنة 10 للهجرة وعهد يزيد 64 للهجرة، فأمامها يعني 56 سنة تعيشهم لسه يعني. وأنها ستكون مع من يغزو البحر، نعم، وأنها لن تدرك زمن الغزوة الثانية، لأنها قال أنت من الأولين، يبقى لست من الذين يلونهم، فهي من الأولين وتموت. طيب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك في جواز الفرح بما يحدث من النعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر ناس يركبون البحر من أمتي فهو فرح بانتشار الأمة وانتصار الأمة وقوة الأمة واتساع الأمة، لأن هو في زمنه لغاية ما مات كان لسه حتى ما ضموش تبوك، لأن هو ذهب في غزوة تبوك ورجع صلى الله عليه وسلم، وأسامة بعده سينطلق إلى، إذا حتى الجزيرة لم تكن قد تمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ركوب البحر ففرح هو صلى الله عليه وسلم، معناه أن أمتي ستملك الجزيرة العربية وستملك غيرها وستنطلق إلى البحر وتغزو. ففيه الفرح، والدليل الفرح أنه قام يضحك صلى الله عليه وسلم، وفيه الضحك عند حصول السرور لضحكه صلى الله عليه وسلم، والضحك لا بأس به، وسليمان عليه السلام تبسم ضحكا من قولها، نعم. وهو ضحكه هنا ليس للتوسع على الأرض، لأن الأرض لله يورثها من يشاء، ولكن لاستمرار أمتي على الجهاد، إن أمتي ستجاهد في سبيل الله وستحاول نشر الدين، فهذا الذي فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرح بما أثابهم الله تعالى على ذلك. ففيه فرح النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا يعني من ضمن أهداف نشر العلم والجهاد في سبيل الله أن تفرح روح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، من ضمن الأداء، وإنما الأصل إرضاء الله عز وجل. وفيه أن الضيف يجوز له أن يقيل في بيت مضيفه، لأن بعض الناس لما يزور حد يتكسف أنه يقول اسمح لي أنام شوية، اسمح لي أخذ قيلولة، يستحي جدا من هذا، وإنما هذا الضيف يقيل في بيت مضيفه، نعم. وفيه جواز، شوف خلي بالك، يجي جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف. شوف قال المرأة ليش، مع أنه قال في بداية الكلام أن هذه من محارمه، صح، فكيف أجنبية؟ الأجنبية التي ليست محرما للرجل، لا تكون أجنبية ولا توصف أجنبية إلا إذا كانت محرما للرجل. فقوله وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف، هذا باعتبار ماذا؟ نحن قلنا أنه انفراده بأم حرام بنت ملحان شيء من اثنين، إما أنها خالته وإما أن هذه خصوصية له، فإن كانت خصوصية في جواز خدمة المرأة الأجنبية للرجل. والمرأة الأجنبية لو أنت دخلت بيت وفيه رجل وامرأته يجوز هذا طبعا، أنت دخلت معها محرم، لكن هل تخدمك؟ نعم تخدمك، نعم. بعض الناس خلاص المرأة جوه ويقفل عليها وخلاص، لا يمكن تخدم نهائيا، بينما لو خرجت المرأة وهي لابسة ملابس الشرعية وقدمت الطعام أو الشراب لا شيء فيه. وهذا كان يحدث، أم سليمة كانت تفعل هذا في حضور أبي طلحة، لا بأس بذلك. وامرأة رفاعة لما جاءوا بعد عرسها إلى الوليمة، هي التي كانت تخدم لابسة ثياب خضر وتخدم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وباقي الصحابة، فإذا يجوز للمرأة أن تخدم الضيوف الأجانب، الضيوف الأجانب، الضيوف الأجانب من الدنمارك وأمريكان الأجانب الذين ليسوا بمحارم الله يعني. قال يجوز للمرأة الأجنبية أن تخدم الضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلك، وإباحة ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها، لأن الأصل أن أي شيء تفعله الزوجة هو أصلا، فلما تقدم لك طعام ولا شراب هي تقدم لك شيء من مال زوجها، نعم، لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل. قال وفيه أن المؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله، يعني عبادة بن الصامت فرح بما حدث من زوجته مع النبي صلى الله عليه وسلم أو غاضب؟ إذن هي بتعتبر وكيلة له في بيته، فالوكيل يسر بما يفعله موكله مع الأجانب لا بأس هو. فإذا علم ذلك، إذا علم الوكيل من موكله أن فعله يسره فله التصرف. معناه إيه؟ معناه لو أنا وأنت عاملني وكيل لك وتقول لي اذهب اشتري كذا، ممكن اشتري كذا وكذا، والذي اشتريه ابيعه واكسب واتصرف، لان انت راضي عن تصرفاتي. ودليله في البخاري ان عروه البارقي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا وقال اذهب فاتي بشاه، فذهب فاشترى شاه بدينار، في الطريق باعها بدينارين، تصرف هنا بدون اذن النبي صلى الله عليه وسلم، باعها بدينارين، فاشترى بدينار شاه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هاك الدينار وهاك الشاه، انت اعطيتني دينارا واعطيتني وقلت لي اشتهاني رجعت لك الدينار وجئت لك بايش بشاه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عروه لا يضع يده في شيء الا لو وضع يده في تراب لتحول الى ذهب، كان مباركا جدا في التجاره. ما علينا، لكن الشاهد هنا ان الوكيل اذا علم ان موكله يسر بتصرفه تصرف. فهنا عبادة بن الصامت دليل، لكن نضم إليه دليل عروة البارقي لتفهيم المسألة. ولا شك أن عبادة كان يسره أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمته له امرأته، ولو كان بغير إذن خاص منه. يعني هو لم يقل لا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أكليه، هذا إذن خاص، لكن هناك إذن إيه؟ عام. والقرطبي قال لا، أصل عبادة في هذا الوقت لم يكن زوجا لها، والصحيح أنه كان زوجا لها، وهذا هو الصحيح. وإن صح في السيرة أن عبادة بن الصمت كان زوجا لها وطلقها وتزوجت رجلا آخر وطلقها فتزوج عبادة، يعني عبادة طلقها ثم تزوج رجلا آخر ثم طلقها ثم رجعت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه. نعم. طيب لو كانت مطلقة من عبادة أو لم تتزوجه بعد وكانت عزبا، هل يجوز للمرأة العزب، عارفين عزبا يعني ليس لها زوج، هل يجوز للمرأة العزب أن تخدم الضيوف؟ نعم يجوز. طبعا الحجاب ده ما فيهوش جدال، لكن لو في محارم طبعا لبس المحارم يعتبر حجابا. يعني أنت لما تيجي مع أختك وزراعها لقرب الكتف مكشوف، شعرها مكشوف، رقبتها مكشوفة، الساقين مكشوفين، لا بأس. طيب، وفي خدمة المرأة الضيف لأنها فلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم أو فلت تفلية. نعم. فقال ابن عبد البر أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين أرضعته النبي صلى الله عليه وسلم؟ فترة الرضاعة كلها كان فين؟ في مكة، في مأمى بني سعد في متاخمة لمكة، لكن لم يذهب إلى المدينة ليرضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم نهائي. فقال أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محرم. محرم يعني بعض يقول محرم، أما تسمع حد يقول محرم يعني اضربه كده يده ولا شيء، فيش كلمة محرم دي خالص. محرم. ثم ساق ابن عبد البر بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار. ومن طريق يونس ابن عبد الأعلى قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، يعني ممكن تكون بقى رضعت مع جده ولا رضعت مع أم جده ولا شيء، فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه. قال ابن عبد البر وأيهما كان فهي محرم له. فكثير من العلماء أصروا على مسألة إيش؟ المحرمية هذه. وجزم أبو القاسم ابن الجوهري والداودي والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب، قال وقال غيره إنما كانت خالة لأبي، ممكن خالة لأبي عبد الله أو جدي عبد المطلب. وقال ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أختها من الرضاعة، ممكن لأن آمنة زوجة عبد الله وهم من بني النجار، وربما ذهبت المدينة أو ذهب بها إلى المدينة وهي صغيرة ورضعت هناك، والله أعلم. ومسألة الرضاعة كانت منتشرة بين العرب، منتشرة، كانوا يحبون الرضاعة من غير الأم، ولذا معاوية نفسه أرسل إلى ميسون ترضع يزيد عند الأعرابيات. وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب ثم قال وقال غيره بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما. يبقى لا داعي لمسألة البحث في موضوع المحرمية هذه، لا داعي، هو كان معصوما يملك إرابة عن أزواجه فكيف بغيرهن صلى الله عليه وسلم، فهو منزه وهو مبرأ عن كل فعل قبيح وقول ورفث، فيكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب، لكن هذا مردود بأن ذلك كان بعد الحجاب جزما، أنه كان حتى بعضهم قال بعد حجة الوداع، يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بقي له 80 يوم ولا 70 يوم ويموت صلى الله عليه وسلم، قالوا كان بعد حجة الوداع. والقاضي عياض قال ابحثوا عن دليل في المحرمية ولا تقول هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ولا تثبت بالاحتمال، ثبوت العصمة مسلم لكن خصائصه لا، كونه معصوم نعم، لكن هل هذا من خصائصه؟ لا، اللي هو إيش هذا؟ أنه ينفرد بامرأة أجنبية عنه، فهو معصوم نعم، لكن له خصوصيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له أكثر من 4 بسبب عصمته، لا ده خصوصية له صلى الله عليه وسلم، فهل هذه من الخصوصية أم من العصمة؟ العصمة مانعة من أي شر، لكن حتى العصمة خاصة الأنبياء، وليس هناك معصوم بعد الأنبياء أبدا، ولا أي حد معصوم. فالأصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. إذن قال ابحثوا في موضوع يا المحرمية يا الخصوصية، الخصوصية لا نريد دليل ولا دليل، فلا بد يكون محرم. وأما الدمياطي أو الدمياطي، دمياطي ولا بأس أن تقول دمياط ودمياط لأنه ليست عربي، ليس عربي. بالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية فقال ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب، وكل من أثبت لها خؤولة تقتضي محرمية كل أخطأ، لأن أمهاتي من النسب واللاتي أرضعنه معلومات. وإذا أنت لما تقرأ في زاد المعاد ابن القيم فصل من المحارم ومن المرضعات، فليس فيهن أم حرام ولا أم سليم، فليس في مرضعاته ولا قريباته من النسب واحدة من الأنصار البتة إلا أم عبد المطلب، يعني أم جده، أم عبد المطلب، سلمة بنت عمرو ابن زيد ابن لبيد ابن خراش ابن عامر ابن غنم أو ابن غنم ابن عدي ابن النجار. وأم حرام هي بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر المذكور، فلا تجتمع أم حرام وسلمة إلا في عامر ابن غنم جدهم الأعلى، يعني أم عبد المطلب وأم عمرو بنت ملحان لهم جد أعلى، الجد الخامس ملتقيان فيه، وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية، لا يمكن، لأنها خؤولة مجازية، تقول فلان خالي هو ليس بخالي لكن هو قريب أمك من بعيد خالص، تقول خالي وليس خالي. وهل كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وكان يقول له يا خال، نعم، فممكن تقول لخال واحد يقول لك أنا قريب أمك من بعيد، خالص أنت خالي، أنا قريب أبوك من بعيد، خالص عم، لكن ليست عمومة يثبت بها المحرمية. فهذا الكلام كقولي لسعد بن أبي وقاص يا إيش يا خال، لأن سعد بن أبي وقاص من بني زهرة وهم أقارب آمنة بنت وهب، طبعا آمنة في النار. طيب، ولم يكن سعد بن أبي وقاص أخا لآمنة، لا من النسب ولا من الرضاع، ليس خال النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، فقط يدخل على أم سليم وعلى أم حرام بنت ملحم فقط. وأم حرام بنت ملحان، حرام بن ملحان، هذا حرام بن ملحان قتل يوم بئر معونة، هم من القراء، قتل يوم بئر معونة. فأم سليم وأم حرام اختان، لازم اللي يصر على المحرمية يثبت أن واحدة منهما خالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو واحدة منهما خالة النبي تكون الأخرى خالة أيضا، لأن أخت خالتي تبقى إيش؟ خالتي. وحرام بن ملحان هو أخوهما معا، فالعلة مشتركة فيهما. فالله أعلم، المسألة المحرمية هذه فيها نزاع شديد جدا بين العلماء. وقال الدمياطي ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام، هو دخل عندها لكن مين قال إنها خلا بها؟ ما جايز كان فيه أبناء في البيت وذكور وغيره. نقول طب اللمس ده ولمس حجرها واللمس شعره صلى الله عليه وسلم، فقال لعل، ودايما لعل تفيد الاحتمال، وإذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال أو بطل الاستدلال. فقال لابد أن يكون هناك ولد أو خادم أو زوج أو تابع، ولكن هذا لا يدفع الإشكال لسبب تفليت رأس النبي صلى الله عليه وسلم ونومه في حجرها. طيب أحسن الأجوبة، أنا أنقل كلام يعني الحافظ ابن حجر مع النوم مع بعض الناس، لكن بركز الحافظ ابن حجر على الأسقلاني رحمه الله، قال وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل، لأن الدليل على ذلك واضح في عصمته صلى الله عليه وسلم. فهنا الحافظ ابن حجر آخر شيء عنده إن أثبت الخصوصية بدليل العصمة، فربط بين العصمة والخصوصية، ربط بين العصمة والخصوصية. على العموم أم عمرو بنت ملحان كانت في هذه الغزوة وماتت بها، وهي غزوة القسطنطينية. يزيد لم يدخل القسطنطينية، لم يستطع الدخول لأنها محصنة جدا، ولكن الإمبراطور اللي هو ملك الروم اختبأ داخل القسطنطينية واختبأ جنوده ولم يستطيعوا مواجهة يزيد بسفنه. ومات أبو أيوب الأنصاري، وكان أبو أيوب الأنصاري قد أوصى أنه يدفن في المكان الذي يموت فيه، فأراد يزيد أن يأمر بدفنه، فأخذوا يحفرون، والأخبار وصلت للإمبراطور ملك الروم، فأرسل إلى يزيد قال أين عقلك وعقل أبيك؟ تدفنه عندنا ثم تنصرف نخرجه ونلقيه للكلاب؟ فيزيد أرسل إليه قال لئن بلغني أنه نبش قبره أو أخرج من قبره لا أدعن كنيسة في أرض الروم إلا خربتها، في أرض العرب إلا خربتها، ولا تركت نصرين إلا قتلت. فخاف ملك الروم. فيزيد هذا ليس أخذ حقه في التاريخ، غلب عليهم قول الإمام أحمد رحمه الله، وغلب عليهم قول ابن تيمية رحمه الله لا نسبه ولا نحبه، وهذا خطأ من ابن تيمية ومن أحمد ابن حنبل رحمه الله، لأنهما عاشا في ظل دولة عباسية تكره الدولة الأموية السابقة عليها. ولكن هناك شهادة من أجل من أحمد ابن حنبل وأجل من ابن تيمية رحمه الله، وهي شهادة محمد بن الحنفية التابعي الجليل ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه شهادة عين ومرافقة، فتقدم على أي شهادة أخرى. وسيأتي
ممكن يجي عصر ضعف المسلمين فينصروا ينبشوا القبر،
ما خلص وفي حاجة في القبر. فالمقصود أن معاوية ركب البحر في مراكب وقصد جزيرة قبرص ومعه جيش عظيم من المسلمين، يعني في بحرية وغيره قبل مسألة تأسيس البحرية، فحصل بحرية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، حدث إذن من عثمان، ودي تنسب الآن في كل الكلام ليس على محرام، الكلام أصلا على من؟ على عثمان بن عفان رضي الله عنه. فمن ضمن مآثره أنه سمح ببدايات القتال والغزو البحري رضي الله عنه، رضي الله عنه. وكان معاوية قد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمكنه من الغزو البحري، وقال نصنع مركبا خلقا عظيما فأذن لي أركب مع المسلمين، فقال عمر لو اضطرب البحر لهلكوا عن آخرهم، ورفض، رفض هذا ثابت عن عثمان بن عفان، انه رفض، عن عمر بن الخطاب انه رفض تأسيس قوات. فلما كان عثمان لح عليه معاوية رضي الله عنه كما كان يلح على عمر في ذلك، فأذن له فركب المراكب، فركب المراكب ووافاه عبد الله بن سعد بن أبي سرح من الجانب الآخر، فالتقيا في قبرص مع بعض، معاوية قائد بحرية في قبرص وعبد الله بن أبي سرح قائد بحرية في قبرص، التقيا فقتلوا خلقا كثيرا وسبوا سبايا كثيرة وغنموا مالا جزيلا جيدا. ولما جيء بالأسارى جعل أبو الدرداء يبكي رضي الله عنه، أمة عظيمة وتذل بهذا الشكل، ليس حزين عليهم ولكن يعني يرى قدرة الله عز وجل، وأن الإنسان يتعظ ولا يغتر بتمكين ولا يغتر بمال ولا يغتر بشيء. فقال له جبير بن نفير: أتبكي على هؤلاء الكفار في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، يوم أيام عثمان رضي الله عنه أعز فيه الله الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك، إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك، فلما ضيعوا أمر الله صيرهم إلى ما ترى، سلط الله عليهم السب. فمشكلة إن الناس حتى المسلمين يظلم المسلمين ولكن يتركون أوامر من أوامر الله، خطر جدا عليهم، خطر جدا عليهم. نعم. وسلط الله عليهم السبي، وإذا سلط على قوم السبي فليس لله فيهم حاجة. هذا سبب بكاء أبو الدرداء رضي الله عنه. خلي بالك أبو الدرداء ليس رجلا عاديا، طبعا صحابي جليل لكنه أمير حمص، يعني أمير. وقال: ما أهون العباد على الله تعالى إذا تركوا أمره.
الله أكبر،
ازيك يا أنس؟ الله فيك يا حبيبي. وقال لك ايه؟ هو رجل مسلم ثقة، هو رجل مسلم ثقة. لا، ما له، هو رجل مسلم ثقة وقال لك كده، لابد ان اسمع كلامه، هم اهل الذكر. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا نسمع كلامه في الأمور هذه. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بشبه أسطول، وعبد الله بن أبي السرح بشبه أسطول آخر، كان ماشي على أهل قبرص واستولوا وهزموهم وأخذوا منهم سبيا كثيرا وأخذوا منهم جزية كبيرة جدا فرضوها، كانت تؤدى كل عام. فهذا طبعا انتصارات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكثير من الناس لا يعلم أن في عهد عثمان حصل انتصارات بحرية، ما أحد يعلم، بل كنا نقول ما في بحرية، فقال لي عبد القادر لا في. طيب، فإن شاء الله المرة القادمة مع عثمان بن عفان يتزوج نائلة بنت الفرافصة رحمها الله، كانت نصرانية وأسلمت. نفتح باب الأسئلة.
ما حكم الشباب النصرانية؟
لو عندك نصرانية حلوة مؤدبة هاتها، كله يتنافسون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، الإمام الشهيد الثاني، الإمام الشهيد الثاني رضي الله عنه وأرضاه. وكنا قد ذكرنا حديثا للبخاري، نعيد هذا الحديث لذكر فوائده، وهو الحديث في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان وهي أخت أم أنس، يعني أخت أم سليم رضي الله عن الجميع، فتطعمه. الرسول يدخل عندها، هي أنصارية، يدخل عندها الرسول صلى الله عليه وسلم فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، زوجة لعبادة بن الصامت رضي الله عنهما، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه، لأن هنا في شبهات اصطادها المستشرقون وبعض الناس، فانتبه كل شيء تنتبه له. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها غير موجود، فأطعمته. طيب، إطعام، وجعلت تفلي رأسه، ملامسة، تلمس رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وتفليه، تفليه للناس قلت تفلي، تفليه يعني تنتقي لو فيه قمل أو شيء، ولا نعتقد ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي حد يحب هذه المسألة. وجعلت تفلي رأسه، أدي مس امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. نام نهارا ولا ليلا؟ نهارا. إذن لا فرق ما بين الرؤى والأحلام نهارا وإيش وليلا. بعض الناس يقول لك الأحلام في النهار لا قيمة لها، أبدا، الأحلام والرؤى يعني تصح في الليل وفي النهار. ثم استيقظ وهو يضحك. الأنبياء لا يحلمون، وإنما يرون رؤى فقط، فالنبي لا يرى أحلاما ولا يحتلم، لا يحتلم، خد بالك، أنبياء لا يحتلمون، مفيش حاجة اسمها احتلام عند الأنبياء، وما فيش أحلام عند الأنبياء، وإنما في رؤى. ثم استيقظ وهو يضحك، قالت، فقلت، يعني هي اللي قالت أم حرام، وما يضحكك يا رسول الله؟ قال، هنا قال ناس من أمتي، يعني رأيت في المنام ناسا من أمتي، ناس من أمتي عرضوا علي، عرضته الملائكة علي في نومي، غزاة في سبيل الله، يغزون في سبيل الله. والغزو في سبيل الله بعض العلماء قال فرض، وإن لم تستطع فعليك أن تحدث نفسك به، لقول صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. فلابد أن تفكر دائما في الجهاد والغزو. ومن الجهاد الكبير جدا طلب العلم، بل إن الشيخ ابن عثيمين وابن القيم سبقه إلى بيان أن طلب العلم أعظم ألوان الجهاد على الإطلاق، وأن الجهاد بالحرب والقتال يستطيع كل أحد، أما طلب العلم لا يستطيع كل أحد، وأنك يمكن أن تتعلم فنون القتال في فن من الفنون في 3 أيام، يعني ممكن أتعلم البندقية، ضرب البندقية في 3 أيام تعلم، أو ضرب المدفع في 3 أيام، لكن تتعلم فقه في 3 أيام، في عقيدة 3 أيام. قال: عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ثبج يعني الرغاوي الموج، ملوكا على الأسرة، كلهم كأنهم ملوك على الأسرة. والملوك أحيانا لا يقصد بها الملك الذي يملك شعبا، وإنما يقصد بها المستقر، كما قال الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام، قال لبني إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. هل كل بني إسرائيل ملوك؟ أبدا، ده ما لم يكن فيهم ملوك إلا لما بدأنا بقى، يعني طبعا يوشع بن نون يعتبر قائد وليس ملكا، لكن عندنا طالوت وغيره. فهنا ملوك بمعنى المستقر الآمن ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. الشاك هنا إسحاق روي الحديث. قالت وهذا يدل على علم هذه المرأة وحب الصحابة لطلب العلم والصحابة كلهم علماء. فقلت يا رسول الله هنا شوف انتهز الفرصة وده مطلوب واعلم أن الحياة فرصة ويجب أن تنتهز كل فرصة فيها أنت. قالت أدعو الله أن يجعلني منه. وهذا ده فاكرين عكاشة بن محصن؟ نعم. أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يعلم أنها منهم، صح؟ فدعا هي طلب الدعاء فاستجاب. وهذا دعاء العبد الصالح لأخي أو أخت لا بأس به. ثم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي، أي في المنام أردت الملائكة، غزاة في سبيل الله ملوك نفس الرواية كما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. هو دعا، هو طلبت ودعا، هذا استزادة وإلحاح، يجوز يستحب ولا يجوز؟ يستحب. فقال أنت من الأولين. إذن في الأول لم يكن يعلم، قال أدعو ودع. هذه المرة رؤية الأنبياء إيش؟ وحي. رؤية الأنبياء وحي. قال أنت منهم، في رواية البخاري أنت من الأولين. طيب من الأولين هؤلاء الناس الذين يركبون البحر في الجنة ملوك على الأسرة، طيب من الأولين. فإذن لابد نربط هؤلاء بأم حرام. يعني لو في ناس ركبوا البحر قبل وليست معهم أم حرام نقول عليهم ملوك على الأسرة؟ أنا بناقش عبد القادر بالذات هنا لكي نجزم بأنهم ملوك على الأسرة وفي الجنة لابد أن تكون معهم أم حرام. لا يمنع أن غيرها يدخل الجنة، لكن نتكلم على الذي ورد فيه نص يؤكد دخوله إيش؟ الجنة، دخوله الجنة. وهذه المرأة أول ما ركبت مع يزيد قائد الأسطول، يزيد بن معاوية قائد الأسطول. إذن يزيد مبشر بالجنة. طيب. قال فركبت البحر، هو عبد القادر مش مخلفني ده، أنا في بينه وبينه كلام. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، ركبت في زمانه مع نائبه وولي عهده وقائد البحرية، ولي عهده ونائبه وقائد البحرية، قائد الأسطول هو يزيد بن معاوية، وده فارس ومهندس ورجل صالح ليس كما شنعوا عليه في التاريخ. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها وارضاه. وهذا الحديث رواه البخاري ومين؟ ومسلم. بخاري في عدة مواضع، مسلم طبعا. مسلم لما أنت بتجد عدة روايات تقول البخاري رواه في كذا وكذا 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 وكذا، مسلم كذا، يوحد الرواية. طيب هنا كانت تحت عبادة بن الصامت، ما معنى تحت هنا؟ زوجته تفلي رأسه، يعني تفتش عن القمل فيه وتلقيه منه ولم يكن في رأسه قمل، لكن هذه عادة. وكانت أم حرام كيف تفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أنها كانت محرما له، وإن لم تكن محرم ليس هناك احتمال آخر إلا أن هذه خصوصية للمعصوم صلى الله عليه وسلم. إما أن تكون محرما له أم خالته غيره، أو أن يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد شيء ثالث. طيب كانت أم حرام كما يقول حافظ بن حجر العسقلاني رضي الله عنها، كانت أم حرام محرما منه صلى الله عليه وسلم. فقد قيل إن أختها أم سليم كانت أخت أمه من الرضاعة. أم من؟ آمنة بنت وهب. وأم سليم رضعت معها، وده بعيد جدا لأن آمنة في مكة، صحيح قومها من الأنصار، وأم سليم في الأنصار، والعمر ليس متقاربا ما بين آمنة وبين أم سليم. فلكن إذا كانت رضعت معها أو مع أمها هذه تصير محرم، لأن اللي رضعت مع أمك هي تعتبر إيش؟ خالتك. خالتك اللي رضعت مع أمك تبقى خالتك. وقيل غير ذلك، وعلى كل فقد كان ذلك قبل أن يفرض الحجاب. ف فهي خالت خادمه أنس رضي الله عنه، وكانت العادة تقتضي المخالطة بين المخدوم وأهل الخادم وأهل الخادم. هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول، إن هو خالت الخادم، خالت أنس، أنس رضي الله عنه ليس عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل خالت الخادم تصير محرم للمخدوم؟ لا لا لا. طيب، يركبون سبج هذا البحر، ما معنى سبج؟ ظهر البحر وموجه. الأسرة جمع سرير، وهو يجلس عليه الملوك وأمثالهم، والمعنى أنهم لا يبالون في ركوب البحر في سبيل الله تعالى بشيء، واثقين من الله ومن قدرهم. وفي إشارة إلى منازلهم في الجنة، والسرر هنا مقصود بها الأرائك في الجنة، متكئين على الأرائك. قولها في زمن معاوية، أي في خلافة معاوية، وإلا فمعاوية في هذا الوقت رضي الله عنه، في الزمن الذي نحن فيه، في زمن عثمان رضي الله عنه، أين هو؟ والي الشام ولا الشامات؟ من الذي جمع له الشامات؟ عمر رضي الله عنه. الشامات كلها، يعني الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، كلها تحت إمرة معاوية رضي الله عنه. هي نزلت عن دبتها فصرعت، يعني سقطت، فهلكت يعني ماتت. ويجوز أن يقال عن المسلم هلك في موته، وإن كان البعض يستخدم كلمة هلك على الكفار، وهذا غير صحيح، لأن الله جل ذكر في سورة غافر، قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلت. في الحديث هناك فوائد غير التي تقدمت. أول شيء الترغيب في الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرحان وبيتكلم عن الجهاد، والجهاد هو الذي يحمي الأمة الإسلامية. بدون جهاد تضعف الأمة الإسلامية مباشرة، لازم تضعف، إنما الجهاد دائما يبين قوة المسلمين. وفيه جواز ركوب البحر المالح للغزو، لأن بعض العلماء قالوا ركوب البحر المالح مكروه، قالوا ذلك، وقالوا كره النبي صلى الله عليه وسلم ركوب البحر. نقول كره النبي صلى الله عليه وسلم ركوب البحر ساعة هياجه، في حالة الهياج، أما في غير الهياج ما الذي يمنع من ركوب البحر؟ والله جل ذكر في القرآن البحر، وأنكم تأكلون من لحما طريا، وأن ترى الفلك فيه مواخر، وأن في ابتغاء البحر الخير في البحر، فما الذي يمنع من ركوب البحر؟ وقيل إن عمر رضي الله عنه كان يمنع منه ثم أذن فيه، وقد أذن فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال أبو بكر بن العربي، هذا إمام ولا نأخذ منه عقيدة لأنه أشعري، لكن عنده أشياء كثيرة من كتاب العواصم من القواصم، وهو إمام في المذهب المالكي، وهو منتصر ليزيد انتصارا شديدا جدا، فيردون عليه بكلام ابن تيمية، ويقولون ابن تيمية يقدم على ابن العربي، وكان المفروض ابن العربي المالكي يرجع إلى كلام ابن تيمية. نخوصنا يرجع كيف وهو قبل ابن تيمية ب 350 سنة؟ يرجع له كيف؟ يعني أمر غريب جدا، يعني ابن العربي المالكي كان موجودا وباقي 350 سنة ليولد ابن تيمية. طيب، واستقر الأمر عليه في عهد عمر بن عبد العزيز، يعني استقر أمر أن وجود بحرية قوية إسلامية تحارب الكفار الروم وتهزمهم، هذا كان أمرا مستقرا في عهد عمر بن عبد العزيز. والصحيح غير ذلك، لأن في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو من أفاضل التابعين، لم يكن هناك جهاد خالص نهائي، ما في جهاد، لا جهاد طلب ولا جهاد دفع. وهذا ليس غريبا على هذا الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإن في عصر أشجع المسلمين وهو علي بن أبي طالب رحمه الله كما سيأتي، لا في جهاد طلب ولا جهاد دفع، وفي جهاد توقف الجهاد في الخمس سنوات وبعض الأشهر التي حكم فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب لما صار خليفة للمسلمين توقف الجهاد تماما إلى أن مات مقتولا شهيدا رضي الله عنه، ما في جهاد. طيب، ونقل عن عمر إن أنه إنما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك. ونقل ابن عبد الأول، حقيقة أن عمر كانت الفتوحات في زمنه استمرارا لفتوحات الصديق رضي الله عنه، لابد من مناطق برية. أنت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه الدول المعادية لك متاخمة لك برا، حاربها بحرا في إيه؟ انت مفاهم كده؟ يعني انت لو انت في الاسكندريه الان وتريد تحارب صقليه ستحاربها بحرا، تريد تحارب ايطاليا وفرنسا بحرا، لكن تريد تحارب دمنهور، حارب دمنهور بحرا كيف؟ فهنا في عهد ابو بكر الصديق المرتدون ومانع الزكاه كل هؤلاء محيطون بالمنطقه الحجازيه، مدينه ومكه وغيرها، فما في. حتى لما عمر رضي عنه الفتوحات تمتد وذهب الى، انطلقت الى العراق وبلاد فارس، هذا كله برا ولا بحرا؟ ما انت لست محتاج للبحر هنا اصلا. ولما بدا يقاتل الروم ايضا الامتداد الى الشام والى مصر، ما في بحر، ما في بحر. لكن لما نيجي لعهد عثمان المناطق هذه كلها صارت تحت سيطره الدوله الاسلاميه. تريد تحارب من؟ الفرس، انتهت الفرس. تريد تحارب الروم، لابد تحارب الروم ايه؟ بحر. اذا توجب وجود المعامل البحري من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فليس لك ان تقول لماذا لم توجد بحريه في عهد الصديق، لماذا لم توجد بحريه في عهد عمر. لا حاجه، لسنا محتاجين الى القوات البحريه في عهدين العهدين، لكن بدأ في عهد عثمان الحاجة إلى القوى البحرية، واستقر ذلك بعد ذلك الحاجة إلى القوات البحرية. طيب، وكره مالك رحمه الله ركوب النساء مطلقا البحر لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجال، قال لأنه يتعسر الاحتراز من ذلك. لكن السؤال، الإمام مالك فقيه عظيم جدا وإمام عالم، يتكلم عن السفن الصغيرة والقوارب الصغيرة، وإن لما تختلط الرجال بالنساء فالرجال ممكن يرفع رجله وتظهر العورات، أما في المراكب الكبيرة التي كل النساء قسم مخصوص، قال الإمام مالك لا مان، قال لا مان. فلذا أصحاب مالك أكدوا هذه المسألة، وأن فتوى الإمام مالك مختصة بالسفن الصغار لا الكبار، لأن النساء يمكنهن الاستتار بأماكن تخصهن فيها. طيب ما علينا. فائدة أخرى من هذا الحديث جواز تمني الشهادة، لأنه هي قالت ادعو الله أن يجعلني منهم، فهي يجعلني منهم لكي أموت شهيدة في البحر، وأن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل في الغزو، يعني الذي يموت وهو رايح لسه في الطريق لم يقاتل لكنه مات يعتبر لاحق بالذين يقاتلون في الغزو. يعني لو انت مسافر مع الجيش ومت في الطريق فانت تعتبر من الغزاة من الشهداء. كذا قال ابن عبد البر وهو ظاهر القصة، لكن لا يلزم من الاستواء في اصل الفضل الاستواء في الدرجة. لا شك ان اللي مات في القتال غير الذي مات في الطريق الى القتال. طيب، وفيه سنية القيلولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد الظهر وإيش؟ ونام صلى الله عليه وسلم، وأن هذه القيلولة وإن قلت، لأن القيلولة آخرها نصف ساعة مثلا، أي 10 دقائق نصف ساعة إن شئت زيد، لكن القيلولة تبدأ من هذا الوقت، وهذه 10 دقائق أو نصف ساعة تعينك على قيام الليل، ولذا ما في أحد يحرص على القيلولة إلا والله جل يعينه على قيام الليل. وفيه أن كن تفلي رأسه، تفلي رأسه، في جواز إخراج ما يؤذي البدن من قمل ونحو، ما في إشكال. وفيه مشروعية الجهاد مع كل إمام، لأنه قال ما لم يقل لا يزيد ولا غير يزيد، هو قال يركبون البحر، فمعنى ذلك أنهم يقاتلون مع إمام، لأنه وفعلا يزيد تحرك بأمر معاوية رضي الله عنه، قال له اذهب لفتح القسطنطينية، وانطلق وحاصر القسطنطينية، فعلا حاصر حصار شديد جدا. طيب، وكان أمير تلك الغزوة باتفاق هو يزيد ابن معاوية، كان أمير هذه الغزوة التي ماتت فيها أو التي شاركت فيها أم حرام بنت ملحان، هذه الغزوة التي شاركت فيها كانت تحت إمرة يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية ورحم الله يزيدا. وفيه ثبوت فضل الغازي بشرط صلاح النية كما هو معروف، لأنه ما في أجر إلا على صلاح النية. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن علامات من علامات نبوته، لأنه أخبر بأشياء ستكون فوقع كما قال، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ومنها إعلامه ببقاء أمتي بعده، وأن فيها أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدو، وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزو البحر، وغزوا في البحر وتفوق المسلمون بداية من عهد معاوية رضي الله عنه، تفوق المسلمون فصاروا يتفوقون بحرا وبرا، واستمر ذلك طول عهد الدولة الأموية وطول عهد الدولة العباسية. والدولة العباسية كان اللي هي فيها هارون الرشيد والمأمون وغيره، خلاص صارت الأزرع القوية التي تصل إلى أي مكان في العالم، أزرع قوية، المأمون كان يصل إلى أي مكان والمعتصم بعده. فأن أمته يتمكنون من البلاد حتى يغزو البحر، وفيه أن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان، يعني معناها أن هي الآن لما يقول لها أنت منهم أو أنت من الأولين، معناها أن هي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الآن، معناها أنها ضمن تعيش لغاية عهد يزيد، صح ولا لا؟ يعني لو قلنا الكلام ده في سنة 10 للهجرة وعهد يزيد 64 للهجرة، فأمامها يعني 56 سنة تعيشهم لسه يعني. وأنها ستكون مع من يغزو البحر، نعم، وأنها لن تدرك زمن الغزوة الثانية، لأنها قال أنت من الأولين، يبقى لست من الذين يلونهم، فهي من الأولين وتموت. طيب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك في جواز الفرح بما يحدث من النعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر ناس يركبون البحر من أمتي فهو فرح بانتشار الأمة وانتصار الأمة وقوة الأمة واتساع الأمة، لأنه هو في زمنه لغاية ما مات كان لسه حتى ما ضموش تبوك، لأنه هو ذهب في غزوة تبوك ورجع صلى الله عليه وسلم، وأسامة بعده سينطلق إلى، إذن حتى الجزيرة لم تكن قد تمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ركوب البحر ففرح هو صلى الله عليه وسلم، معناه أن أمتي ستملك الجزيرة العربية وستملك غيرها وستنطلق إلى البحر وتغزو. ففيه الفرح، والدليل الفرح أنه قام يضحك صلى الله عليه وسلم، وفيه الضحك عند حصول السرور لضحكه صلى الله عليه وسلم، والضحك لا بأس به، وسليمان عليه السلام تبسم ضحكا من قولها، نعم. وهو ضحكه هنا ليس للتوسع على الأرض، لأن الأرض لله يرزق من يشاء، ولكن لاستمرار أمتي على الجهاد، إن أمتي ستجاهد في سبيل الله وستحاول نشر الدين، فهذا الذي فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرح بما أثابهم الله تعالى على ذلك. ففيه فرح النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا يعني من ضمن أهداف نشر العلم والجهاد في سبيل الله أن تفرح روح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، من ضمن الأداء، وإنما الأصل إرضاء الله عز وجل. وفيه أن الضيف يجوز له أن يقيل في بيت مضيفه، لأن بعض الناس لما يزور حد يتكسف أنه يقول اسمح لي أنام شوية، اسمح لي أخذ قيلولة، يستحي جدا من هذا، وإنما هذا الضيف يقيل في بيت مضيفه، نعم. وفيه جواز، شوف خلي بالك، يجي جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف. شوف قال المرأة ليش، مع أنه قال في بداية الكلام أن هذه من محارمه، صح؟ فكيف أجنبية؟ الأجنبية التي ليست محرما للرجل، لا تكون أجنبية ولا توصف أجنبية إلا إذا كانت محرما للرجل. فقوله وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف، هذا باعتبار ماذا؟ احنا قلنا انه انفراده بام حرام بنت ملحان شيء من اثنين، اما انها خالته واما ان هذه خصوصيه له، فان كانت خصوصيه في جواز خدمه المراه الاجنبيه للرجل. والمراه الاجنبيه لو انت دخلت بيت وفي رجل وامراته يجوز هذا طبعا، انت دخلت معها محرم، لكن هل تخدمك؟ نعم تخدمك، نعم. بعض الناس خلاص المراه جوه ويقفل عليها وخلاص لا يمكن تخدم نهائيا، بينما لو خرجت المرأة وهي لابسة الملابس الشرعية وقدمت الطعام أو الشراب لا شيء فيه. وهذا كان يحدث، أم سليمة كانت تفعل هذا في حضور أبي طلحة، لا بأس بذلك. وامرأة رفاعة لما جاءوا بعد عرسها إلى الوليمة، هي التي كانت تخدم لابسة ثياب خضر وتخدم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وباقي الصحابة، فإذن يجوز للمرأة أن تخدم الضيوف الأجانب، الضيوف الأجانب، الضيوف الأجانب من الدنمارك وأمريكان الذين ليسوا بمحارم الله يعني. قال يجوز للمرأة الأجنبية أن تخدم الضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلك، وإباحة ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها، لأن الأصل إن أي شيء تفعله الزوجة هو أصلا، فلما تقدم لك طعام ولا شراب هي تقدم لك شيء من مال زوجها. نعم، لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل. قال: وفيه أن المؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله، يعني عبادة بن الصامت فرح بما حدث من زوجته مع النبي صلى الله عليه وسلم أو غاضب، إذن هي بتعتبر وكيلة له في بيته، فالوكيل يسر بما يفعله موكله مع الأجانب لا بأس هو. فإذا علم ذلك، إذا علم الوكيل من موكله أن فعله يسره فله التصرف. معناه إيه؟ معناه لو أنا وأنت عاملني وكيل لك وتقول لي اذهب اشتري كذا، ممكن اشتري كذا وكذا، والذي اشتريه أبيعه واكسب وتصرف، لأن أنت راضي عن تصرفاتي. ودليله في البخاري أن عروة البارقي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال اذهب فأتي بشاه، فذهب فاشترى شاه بدينار، في الطريق باعها بدينارين، تصرف هنا بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، باعها بدينارين فاشترى بدينار شاه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هاك الدينار وهاك الشاه، أنت أعطيتني دينارا وأعطيتني وقلت لي اشتراني رجعت لك الدينار وجئت لك بشاه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عروة لا يضع يده في شيء إلا لو وضع يده في تراب لتحول إلى ذهب، كان مباركا جدا في التجارة. ما علينا، لكن الشاهد هنا أن الوكيل إذا علم أن موكله يسر بتصرفه تصرف. فهنا عبادة بن الصامت دليل، لكن نضم إليه دليل عروة البارقي لتفهيم المسألة. ولا شك أن عبادة كان يسره أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمته له امرأته، ولو كان بغير إذن خاص منه، يعني هو لم يقل لا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أكليه، هذا إذن خاص، لكن هناك إذن إيه؟ عام عام. والقرطبي قال لا، أصل عبادة في هذا الوقت لم يكن زوجا لها، والصحيح أنه كان زوجا لها، وهذا هو الصحيح. وإن صح في السيرة أن عبادة بن الصمت كان زوجا لها وطلقها وتزوجت رجلا آخر وطلقها فتزوج عبادة، يعني عبادة طلقها ثم تزوج رجلا آخر ثم طلقها ثم رجعت إلى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. نعم. طيب، لو كانت مطلقة من عبادة أو لم تتزوجه بعد وكانت عزبا، هل يجوز للمرأة العزب، عارفين عزبا يعني ليس لها زوج، هل يجوز للمرأة العزب أن تخدم الضيوف؟ نعم نعم يجوز. طبعا الحجاب ده ما فيهوش جدال، لكن لو في محارم طبعا لبس المحارم يعتبر حجاب، يعني انت لما تيجي مع اختك وزراعها لقرب الكتف مكشوف، شعرها مكشوف، رقبتها مكشوفه، الساقين مكشوفين، لا بأس. طيب، وفي خدمه المراه الضيف لانها فلت راس النبي صلى الله عليه وسلم، او فلت تفليه. نعم. فقال ابن عبد البر: اظن ان ام حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين أرضعته؟ النبي صلى الله عليه وسلم فترة الرضاعة كلها كان فين؟ في مكة، في مأمى بني سعد في متخيمة لمكة، لكن لم يذهب إلى المدينة ليرضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم نهائي. فقال: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محرم. محرم يعني بعض يقول محرم، أما تسمع حد يقول محرم يعني اضربه كده يد ولا شيء، فيش كلمة محرم دي خالص. محرم. ثم ساق ابن عبد البر بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال: إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار، ومن طريق يونس ابن عبد الأعلى قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، يعني ممكن تكون بقى رضعت مع جده ولا رضعت مع أم جده ولا شيء. فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه. قال ابن عبد البر وأيهما كان فهي محرم له. فكثير من العلماء أصروا على مسألة إيش المحرمية هذه. وجزم أبو القاسم ابن الجوهري والداودي والمهلب فيما حكاه عن ابن فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب. قال وقال غيره إنما كانت خالة لأبيه، ممكن خالة لأبي عبد الله أو جدي عبد المطلب. وقال ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أختها من الرضاع، ممكن لأن آمنة زوجة عبد الله وهم من بني النجار، وربما ذهبت المدينة أو ذهب بها إلى المدينة وهي صغيرة ورضعت هناك والله أعلم. ومسألة الرضاعة كانت منتشرة بين العرب، منتشر، كانوا يحبون الرضاعة من غير الأم. ولذا معاوية نفسه أرسل إلى ميسون ترضع يزيد عند الأعرابيات. وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب ثم قال وقال غيره بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما. يبقى لا داعي لمسألة البحث في موضوع المحرمية هذه، لا داعي، هو كان معصوما يملك إرباه عن أزواجه فكيف بغيرهن صلى الله عليه وسلم، فهو منزه وهو مبرئ عن كل فعل قبيح وقول ورفث، فيكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب، لكن هذا مردود بأن ذلك كان بعد الحجاب جزما، أنه كان حتى بعضهم قال بعد حجة الوداع، يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بقي له 80 يوم ولا 70 يوم ويموت صلى الله عليه وسلم. قالوا كان بعد حجة الوداع. والقاضي عياض قال ابحثوا عن دليل في المحرمية ولا تقولوا هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ولا تثبت بالاحتمال، ثبوت العصمة مسلم لكن خصائصه لا، كونه معصوم نعم، لكن هل هذا من خصائصه؟ لا. اللي هو ايش هذا؟ انه ينفرد بامرأة اجنبية عنه، فهو معصوم نعم، لكن له خصوصيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له اكثر من 4 بسبب عصمته، لا ده خصوصية له صلى الله عليه وسلم. فهل هذه من الخصوصية ام من العصمة؟ العصمة مانعة من اي شر، لكن حتى العصمة خاصة الانبياء، وليس هناك معصوم بعد الانبياء ابدا ولا اي حد معصوم. فالأصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. إذن قال ابحثوا في موضوع يا المحرمية يا الخصوصية، الخصوصية لا نريد دليل ولا دليل، فلا بد يكون محرم. وأما الدمياطي أو الدمياطي، دمياطي ولا بأس أن تقول دمياط ودمياط لأنها ليست عربي، ليس عربي. بالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية فقال ذهلا كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب، وكل من أثبت لها خؤولة تقتضي محرمية كل أخطأ، لأن أمهاتي من النسب واللاتي أرضعنه معلومات. وإذا أنت لما تقرأ في زاد المعاد ابن القيم فصل من المحارم ومن المرضعات، فليس فيهن أم حرام ولا أم سليم، فليس في مرضعاته ولا قريباته من النسب واحدة من الأنصار البتة إلا أم عبد المطلب، يعني أم جده أم عبد المطلب، سلمة بنت عمرو ابن زيد ابن لبيد ابن خراش ابن عامر ابن غنم أو ابن غنم ابن عدي ابن النجار. وأم حرام هي بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر المذكور، فلا تجتمع أم حرام وسلمة إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى، يعني أم عبد المطلب وأم عمرو بنت ملحان لهم جد أعلى، الجد الخامس ملتقيان فيه. وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية، لا يمكن، لأنها خؤولة مجازية، تقول فلان خالي هو ليس بخالي لكن هو قريب أمك من بعيد خالص تقول خالي وليس خالي. وهل كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا وكان يقول له يا خال. نعم. فممكن تقول لخال واحد يقول لك انا قريب امك من بيت، خلاص انت خالي، انا قريب ابوك من بيت، خلاص انت عمي، لكن ليست عمومه يثبت بها المحرميه. فهذا الكلام كقوله لسعد بن ابي وقاص يا ايش يا خال، يا خال، لان سعد بن ابي وقاص من بني زهره وهم اقارب امنه بنت وهب، طبعا امنه في النار. طيب، ولم يكن سعد بن ابي وقاص اخا لامنه، لا من النسب ولا من الرضاع، ليس خال النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على احد من النساء الا على ازواجه، فقط يدخل على ام سليم وعلى ام حرام بنت ملحم فقط. وام حرام بنت ملحان، حرام ابن ملحان، هذا حرام ابن ملحان قتل يوم بئر معونه، هم من القراء، قتل يوم بئر معونه. فام سليم وام حرام اختان، لازم اللي يصر على المحرميه يثبت ان واحده منهما خاله النبي صلى الله عليه وسلم، لان لو واحده منهما خاله النبي تكون الاخرى خاله ايضا، لان اخت خالتي تبقى ايش؟ خالتي. وحرام ابن ملحان هو اخوهما معا، فالعله مشتركه فيهما. فالله أعلم، المسألة المحرمية هذه فيها نزاع شديد جدا بين العلماء. وقال الدمياطي ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام، هو دخل عندها لكن مين قال إنها خلى بها؟ ما جايز كان فيه أبناء في البيت وذكور وغيره. نقول طب اللمس ده ولمس حجرها واللمس شعره صلى الله عليه وسلم، فقال لعل، ودايما لعل تفيد الاحتمال، واذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال او بطل الاستدلال. فقال لابد ان يكون هناك ولد او خادم او زوج او تابع، ولكن هذا لا يدفع الاشكال لسبب تفليت راس النبي صلى الله عليه وسلم ونومه في حجرها. طيب، احسن الاجوبه، انا انقل كلام يعني الحافظ ابن حجر مع النوم مع بعض الناس، لكن بركز الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قال وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل، لأن الدليل على ذلك واضح في عصمته صلى الله عليه وسلم. فإن الحافظ ابن حجر آخر شيء عنده إن أثبت الخصوصية بدليل العصمة، فربط بين العصمة والخصوصية، ربط بين العصمة والخصوصية. العموم، أم عمرو بنت ملحان كانت في هذه الغزوة وماتت بها، وماتت بها، وهي غزوة القسطنطينية. يزيد لم يدخل القسطنطينية، لم يستطع الدخول لأنها محصنة جدا، ولكن الإمبراطور اللي هو ملك الروم اختبأ داخل القسطنطينية واختبأ جنوده، ولم يستطيعوا مواجهة يزيد بسفنه. ومات أبو أيوب الأنصاري، وكان أبو أيوب الأنصاري قد أوصى أنه يدفن في المكان الذي يموت فيه، فأراد يزيد أن يأمر بدفنه، فأخذوا يحفرون، والأخبار وصلت للإمبراطور ملك الروم، فأرسل إلى يزيد قال أين عقلك وعقل أبيك؟ تدفنه عندنا ثم تنصرف نخرجه ونلقيه للكلاب؟ فيزيد أرسل إليه قال لئن بلغني أنه نبش قبره أو أخرج من قبره لا أدعن كنيسة في أرض الروم إلا خربتها، في أرض العرب إلا خربتها، ولا تركت نصرين إلا قتلت. فخاف ملك الروم. فيزيد هذا ليس أخذ حقه في التاريخ، غلب عليهم قول الإمام أحمد رحمه الله، وغلب عليهم قول ابن تيمية رحمه الله لا نسبه ولا نحبه، وهذا خطأ من ابن تيمية ومن أحمد ابن حنبل رحمه الله، لأنهما عاشا في ظل دولة عباسية تكره الدولة الأموية السابقة عليها. ولكن هناك شهادة من أجل من أحمد ابن حنبل وأجل من ابن تيمية رحمه الله، وهي شهادة محمد بن الحنفية التابعي الجليل ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه شهادة عين ومرافقة، فتقدم على أي شهادة أخرى. وسيأتي
ممكن يجي عصر ضعف المسلمين فينصروا ينبشوا القبر،
ما خلص، وفي حاجة في القبر. فالمقصود أن معاوية ركب البحر في مراكب وقصد جزيرة قبرص، ومعه جيش عظيم من المسلمين، يعني في بحرية وغيره قبل مسألة تأسيس البحرية. فحصل بحرية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، حدث إذن من عثمان، ودي تنسب الآن في كل الكلام ليس على محرام، الكلام أصلا على من؟ على عثمان بن عفان رضي الله عنه. فمن ضمن مآثره أنه سمح ببدايات القتال والغزو البحري رضي الله عنه رضي الله عنه. وكان معاوية قد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمكنه من الغزو البحري، وقال نصنع مركبا خلقا عظيما فأذن لي أركب مع المسلمين، فقال عمر لو اضطرب البحر لهلكوا عن آخرهم، ورفض. رفض هذا ثابت عن عثمان بن عفان أنه رفض، عن عمر بن الخطاب أنه رفض تأسيس قوات. فلما كان عثمان لح عليه معاوية رضي الله عنه كما كان يلح على عمر في ذلك، فأذن له فركب المراكب، وركب المراكب ووافاه عبد الله بن سعد بن أبي سرح من الجانب الآخر، فالتقيا في قبرص مع بعض، معاوية قائد بحرية في قبرص وعبد الله بن أبي سرح قائد بحرية في قبرص، التقيا فقتلوا خلقا كثيرا وسبوا سبايا كثيرة وغنموا مالا جزيلا جيدا. ولما جيء بالأسارة جعل أبو الدرداء يبكي رضي الله عنه، أمة عظيمة وتزل بهذا الشكل، ليس حزين عليهم ولكن يعني يرى قدرة الله عز وجل، وأن الإنسان يتعظ ولا يغتر بتمكين ولا يغتر بمال ولا يغتر بشيء. فقال له جبير بن نفير أتبكي على هؤلاء الكفار في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، يوم أيام عثمان رضي الله عنه عز فيه الله الإسلام وأهله؟ فقال ويحك، إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك، فلما ضيعوا أمر الله صيرهم إلى ما ترى، سلط الله عليهم السب. فمشكلة إن الناس حتى المسلمين يظلم المسلمين ولكن يتركون أوامر من أوامر الله، خطر جدا عليه، خطر جدا عليهم. نعم. وسلط الله عليهم السبي، وإذا سلط على قوم السبي فليس لله فيهم حاجة. هذا سبب بكاء أبو الدرداء رضي الله عنه. خلى بالك أبو الدرداء ليس رجلا عاديا، طبعا صحابي جاي لكنه أمير حمص يعني أمير. وقال ما أهون العباد على الله تعالى إذا تركوا أمره. ثقة وقال لك كده لابد نسمع كلام أم أهل الذكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا نسمع كلامه في الأمور هذه. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بشبه أسطول، وعبد الله بن أبي السرح بشبه أسطول آخر، كان ماشى على أهل قبرص واستولوا وهزموهم وأخذوا منهم سبيا كثيرا، وأخذوا منهم جزية كبيرة جدا فرضوها كانت تؤدى كل عام. فهذا طبعا انتصارات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكثير من الناس لا يعلم ان في عهد عثمان حصل انتصارات بحرية، ما احد يعلم، بل كنا نقول ما في بحرية، فقال لي عبد القادر لا في. طيب، فان شاء الله المرة القادمة مع عثمان بن عفان يتزوج نائلة بنت الفرافصة رحمها الله، كانت نصرانية واسلمت. نفتح باب الاسئلة. لو عندك نصرانية حلوة مؤدبة هاتها، كله يتنافسون.